يطيب لي أن أحييك أيها الصديق رفيق الدرب الأمين. أرحب بك في لقاء جديد لنا، إذ نحن مقبلون على دراسة مقطع جديد من كلمة الله. شهوة قلبي وصلاتي أن نخلع أي سماعات معنوية تسد أذاننا عن سماع صوت الله، وهكذا نكون في وضع نقدر فيه على تمييز مشيئته وأيضا على استعداد لتتميمها. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 12. قال الكاتب للعبرانيين بأنهم قد تركوا الطقوس القديمة وأتوا إلى مدينة الله الحي، وسفر الرؤيا يدعو أورشليم السماوية بأورشليم الجديدة التي سنذهب إليها بفضل نعمة الله. وبالتالي فإن ما لدينا في المسيح أفضل بما لا يقاس مما كان لدى العبرانيين في ظل الشريعة. بعد ذلك حاول كاتب الرسالة أن يحول نظر العبرانيين عن الهيكل وعن الذبائح الدموية وعن الطقوس، وأن يقودهم إلى تثبيت أنظارهم على شخص المسيح. وفي يومنا هذا ينبغي علينا يا صديقي أن نحول أعيننا عن الكنيسة وعن الديانة وعن المؤسسة وعن الإنسان، فلا ينبغي علينا أن ننظر إلى أي إنسان هنا، بل أن ننظر إلى المسيح فقط. علينا أن نأتي إلى المسيح، فهو الذي بذل حياته من أجلنا ومات عنا، وهو يريد اليوم أن يعطينا قلبا جديدا. وبما أن الرب يسوع رائع للغاية، وبما أن كلامه بالغ الأهمية، فينبغي علينا أن نصغي لما يقول، لأن هذا سيكون مفيدا ونافعا لنا جدا. عندما أعطيت الشريعة كانت هنالك زلزلة، وعند صلب المسيح حدثت زلزلة أيضا، والله يقول هنا إنه سيأتي يوم يزلزل فيه كل شيء لكي يجعل كل خليقته تعلم بأن هناك أشياء لا تتزعزع، ومن بين هذه الأشياء هو الإيمان الحي بيسوع المسيح، فهو الصخرة التي نستند عليها، وهو لا يمكن أن يتزعزع. وهكذا علينا أن نبني حياتنا على الأساس السليم والصحيح. صحيح أن نعمة الله موجودة ومتاحة للجميع، لكن هذا لا يعني أن نحاول التلاعب على الله، لأننا لن ننجو إن فعلنا ذلك، فهو نار آكلة. نصل اليوم إلى الفصل 13 والأخير من رسالة العبرانيين. كما قلنا سابقا عزيزي المستمع، فإن الفصل 11 هو فصل الإيمان في الرسالة إلى العبرانيين، والفصل 12 هو فصل الرجاء، والفصل 13 هو فصل المحبة. وهنالك مخطط آخر يقول بأن الفصل 10 هو فصل امتياز المسيحي، والفصل 11 هو فصل قوة المسيحي، والثاني عشر هو فصل تقدم المسيحي، والفصل 13 هو فصل ممارسة المسيحي. على كل حال نجد بأن الفصل 13 هو الوحيد الذي يبين الحياة العملية المسيحية في الرسالة. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات الثماني الأولى من الفصل 13 من العبرانيين.
لتثبت المحبة الأخوية لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد، ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزنات فسيدينهم الله. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. حتى إننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
شكرا يا رندا. إذن لتثبت المحبة الأخوية، ربما كان ينبغي ترجمة هذه العبارة بمحبة الأخ. يوجه الكاتب حديثه بصورة رئيسية إلى العبرانيين، لكن ما يقوله ينطبق علينا، فقد صار اليهودي والأممي أعضاء في جسد واحد، ألا وهو جسد المؤمنين الكنيسة، والخرسانة التي تمسك الجميع معا هي محبة الأخ وليس المحبة الأخوية. فلا ينبغي علينا أن نحب بعضنا بعضا كالإخوة، بل ينبغي علينا أن نحب بعضنا بعضا لأننا إخوة. إن كنت صديقي المستمع واحدا من أولاد الله فأنت أخي، لا يهم لون البشرة أو العرق أو الجنس، طالما أن يسوع أعطانا قلوبا جديدة وغسلنا فصرنا بيضا كالثلج. أجل أخي الكريم، إن كنت مؤمنا بالمسيح فنحن إخوة في عائلة الله، وينبغي علينا أن نحب بعضنا بعضا. ويمكننا أيضا توضيح الحياة المسيحية على شكل مثلث. تخيل ذلك معي مستمعي، فالحياة المسيحية هي حياة إيمان ومحبة تجاه الله، وحياة محبة تجاه الآخرين. إذن لتثبت المحبة الأخوية. والآن نأتي إلى محبة الغرباء، عدد 2: لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. قد تشير كلمة ملائكة إلى المخلوقات الخارقة للطبيعة أو إلى البشر المرسلين من عند الله، والكلمة نفسها مستخدمة في مخاطبة قادة الكنائس السبع في آسيا الصغرى في الفصلين 2 و 3 من سفر الرؤيا. وهكذا فإن المعنى المقصود هنا هو أن هؤلاء هم معلمو أو قادة تلك الكنائس. يقول الكاتب هنا إن بعض الأشخاص في العهد القديم استضافوا ملائكة وهم لا يدرون، وقد كان إبراهيم واحدا من هؤلاء، وكذلك حال يعقوب، رغم أنه لم يستمتع بذلك لأنه كان منشغلا في العراق، كما أن يشوع استضاف ملاكا. والفكرة الرئيسية من هذه الآية في الرسالة إلى العبرانيين هي أنه ينبغي علينا أن نستضيف الغرباء وأن نظهر لهم حسن الضيافة والمودة، وينبغي علينا أن نتصرف بحكمة وحسن تمييز، وأن ندرك بأنه بإمكاننا أن نقدم عونا كبيرا لمن هم حولنا. لهذا ينبغي علينا أن نقدم محبتنا لهؤلاء، وفي أثناء قيامنا بذلك لابد وأن نلتقي بأشخاص رائعين للغاية. عدد 3: اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. كان بولس نفسه مقيدا، لهذا فقد كان يعرف الكثير عن هذا، وبالتالي فهو يقول: تذكروا المحتاجين والذين يواجهون المتاعب، أظهروا محبتكم لهؤلاء المحتاجين، فالكنيسة جسد واحد يا صديقي، وحينما يعاني عضو فيها فإن جميع الأعضاء يعانون أيضا. نحن نتحدث كثيرا عن الشركة المسيحية التي لدينا في نطاق مجموعتنا الصغيرة، لكن ماذا عن المؤمن المسكين الراقد على فراش المرض دون أن يجد من يزوره؟ هنالك فرصة رائعة للخدمة لدى الكثيرين منكم، حيث يمكنكم أن تقوموا بزيارة المرضى والمسنين الذين يعيشون في وحدة. هذه هي المحبة الأخوية التي يتحدث عنها الكاتب هنا، فهي ليست شيئا يمارس فقط في الكنيسة أو في نطاق المجموعات الصغيرة التي تجتمع معا. وما أحوجنا يا صديقي لممارسة المحبة على نطاق أوسع وأشمل في يومنا هذا. عدد 4: ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد. إذا قادك الله يا صديقي إلى فتاة مناسبة فيمكنك الزواج منها، وإن قادك الله أختي المستمعة إلى رجل مناسب فيمكنك أن تتزوج منه. ينبغي أن يكون الزواج مكرما عند كل واحد، وينبغي ممارسة الجنس في إطار العلاقة الزوجية الشرعية فقط، فقد أعطى الله الزواج للناس لرخائهم وسعادتهم. والبيت هو أساس التركيب الاجتماعي في جميع دول العالم، كما أنه محور الكنيسة أيضا. والمضجع غير نجس، ما من خطأ أو عيب في الجنس في حد ذاته، لكن كما قلنا قبل قليل ينبغي أن يمارس الجنس في إطار العلاقة الزوجية الشرعية فقط، وأما العاهرون والزناء فسيدينهم الله. نقرأ في رسالة غلاطية: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، فما من أحد سينجو إن مارس الزنا، فالله سيدين جميع من يفعلون ذلك. عدد 5: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك. لا ينبغي عزيزي المستمع أن نكون طمعين ومحبين للمال كما يفعل البعض، حيث يضعون محبة المال فوق محبة الله. صحيح أن الله لن يجعلك مليونير، لكنه لن يهملك ولن يتركك. أليس من الرائع أن تسمع هذا الوعد من الله؟ فإن كنت ولدا من أولاد الله فيمكنك أن تكون واثقا من أن الله سيعتني بك ولن يهملك أبدا. فقد يتخلى عنا أهلنا أو أصدقاؤنا، لكن الله لن يتخلى أبدا، بل سيبقى إلى جانبنا على الدوام. عدد 6: حتى إننا نقول واثقين، الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ كان المؤمنون العبرانيون في أورشليم واليهودية والسامرة على وشك مواجهة الاضطهاد، وقد كانوا في أمس الحاجة لأن يعرفوا أن الله لن يتخلى عنهم، وأنه باستطاعتهم أن يقولوا بصرف النظر عما يمكن أن يحدث: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بإنسان؟ نأتي الآن إلى الحياة الاجتماعية للمؤمنين. عدد 7: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يلجأ بعض الخدام إلى استخدام هذه الآية لكي يقولوا بأنه ينبغي على أعضاء الكنيسة أن يطيعوهم، لكن يبدو أن الفكرة هنا هي القيادة، فالكاتب يتحدث عن القادة الروحيين، وينبغي على القادة الروحيين أن يقودوا الناس إلى المسيح. وإن كان هنالك شخص يقدم المسيح ويسعى لجذب الناس إلى المسيح، فينبغي علينا أن نكون موالين له. لكن الكاتب لا يقصد هنا أن نكون موالين لشخص ما لمجرد أنه راعي كنيسة أو خادم. عدد 8: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. يسوع المسيح، ليست هنالك كلمات كتبت بصورة عرضية في كلمة الله. إن يسوع هو اسمه البشري، والمسيح هو اسمه الإلهي. يسوع هو الاسم الذي يربطه بالبشر، وهو اسم يشير إلى أعظم وأروع شخص في العالم أجمع. فما أروع يسوع حينما كان يعيش هنا على هذه الأرض، فقد كان الناس يتجمهرون من حوله لأنه كان إنسانا بكل ما في الكلمة من معنى، وقد كانت الجموع تتبعه وتحبه، لكنهم كرهوا تعاليم يسوع ولم يكرهوه كإنسان، فقد كان رائعا للغاية. أما كلمة المسيح فتشير إلى مهمته المسيانية إلى هذه الأرض، إنه الله الظاهر في الجسد، يسوع المسيح. يا لروعة هاتين الكلمتين معا، إنه يسوع المسيح، هو ولم يتغير قط. وللأسف الشديد فإن البعض يسيئون استخدام هذه الآية في وقتنا الحاضر، فهؤلاء يقولون بأنه حينما كان المسيح هنا قبل نحو 2000 سنة كان يفعل المعجزات، لذلك ينبغي علينا أن نفعل المعجزات أيضا. لقد كان يشفي المرضى آنذاك، لهذا ينبغي علينا أن نشفي المرضى أيضا. صحيح أن يسوع المسيح هو ولم يتغير، ولكن ينبغي علينا أن نفهم المعنى الحقيقي لهذا القول. فالمسيح هو في شخصيته وفي شخصه وفي صفاته، لكنه ليس هو في مكانه وأدائه، فهو لم يعد موجودا في أرض فلسطين، فقبل نحو 2000 سنة كان المسيح طفلا صغيرا في بيت لحم، لكنه لم يعد موجودا كطفل ولم يعد موجودا في بيت لحم. وفي وقت لاحق صار المسيح ولدا يلعب في شوارع الناصرة، لكنه لم يعد موجودا هناك. وبعد سنوات صار يجول ويشفي المرضى، لكنه لم يعد يجول هناك ويفعل الشيء نفسه، كما أنه لم يعد هناك صليب في الجلجثة. إن الفكرة من هذه الرسالة هي أن المسيح جالس الآن عن يمين الآب. تقول الآية الأولى من الفصل الثامن من العبرانيين: وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات. كما ينبغي علينا أن ننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، فقد أكمل يسوع فداءنا قبل نحو 2000 سنة، ثم جلس عن يمين الآب، وها هو اليوم موجود هناك، لكنه سيعود في يوم ما لكي يؤسس مملكته. والمسيح لم يدع بعد كنيسته للخروج من هذا العالم، لكنه سيفعل ذلك في يوم ما. وهكذا صديقي المستمع، فإن المسيح ليس هو هو في مكانه وأدائه، لكنه هو هو في صفاته. وحينما كان المسيح هنا على هذه الأرض قبل نحو 2000 سنة، كان هو الإنسان الذي نزل إلى مستوانا. والغريب في الأمر أن المسيح لم يأتي إلى أرض غنية أو ذات نفوذ مثل روما في ذلك الوقت أو أثينا التي كانت مركزا ثقافيا في ذلك الوقت. وبسبب خوفنا من أن يفهمنا الآخرون بطريقة خاطئة حينما نتحدث عن بشرية يسوع، فإننا نميل إلى التركيز على لاهوته، وبالطبع فإننا بحاجة للتأكيد على ذلك، لأن البعض يرون أنه مجرد إنسان. لكن حتى في بشريته كان يسوع أروع إنسان سار على هذه الأرض، لا لأنه كان الله، بل لأنه كان إنسانا بكل ما في الكلمة من معنى. هل تساءلت يوما عن سبب انجذاب الناس إلى يسوع واتباعهم إياه؟ لقد كان يسوع قويا، لكنه كان لطيفا أيضا إلى درجة أن الأطفال كانوا يأتون إليه. لكنه كان قادرا على طرد الصيارف من الهيكل وجعلهم يهربون بحثا عن مخبأ لهم، كما أن يسوع كان يتمتع بالجاذبية. لقد تبعه الناس لأنهم أحبوه، ولأنهم كانوا يعلمون بأنهم موجودون في محضر رجل بكل ما في الكلمة من معنى. ففي كفر نحوم شفى يسوع رجلا، وكان ينبغي عليه أن يغادر لأن الناس تجمهروا من حوله إلى درجة أنه لم يكن قادرا على مواصلة خدمته. وقد كان يأتي إليه الناس بجميع فئاتهم، مما أغضب رجال الدين. وحينما جاء إلى أريحة في نهاية خدمته، تجمع الناس من حوله لدرجة أن زكى اضطر لتسلق شجرة لكي يتمكن من رؤيته، لكن يسوع توقف ودعا زكى للنزول من على الشجرة. فيا لرهافة حس الرب يسوع تجاه احتياجات الناس، ويا لروعة شخصه. له كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.